السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء عليه السلام: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن تعنت المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكيف أنهم أنكروا أن يرسل الله عز وجل بشرا رسولا. وربنا سبحانه وتعالى يخبرهم أو يرد على هؤلاء: لو جعلناه هذا الرسول الذي تريدونه، لو جعلناه ملكا لقضي الأمر، لو كان ملكا كما تقولون أو تريدون لقضي الأمر ولم تنظروا بعد ذلك. ولو جعلناه ملكا للبسنا عليهم ما يلبسون، لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فكون الرسول يكون بشرا هذه مقتضى حكمة الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعل الرسول بشرا من البشر. لو لم يكن الرسول بشرا لكان ملكا من الملائكة كما يريدونهم. فإذا كان ملكا يبقى الرسالة الملك حيبلغها، وهم من خوفهم من الملك حيستجيبوا مباشرة لكلامه، وهذا غير ما أراده الله سبحانه تبارك وتعالى أن يكتسب أمر الإيمان ويستشعر أحدهم أنه مؤمن وأنه مكلف، وأن الله عز وجل جعل له الاختيار أنه هل يأخذ هذا فيثاب عليه أم يترك فيعاقب عليه. ويوم القيامة يحاسب الإنسان على كسبه، كل امرئ بما كسب رهين، مرتهن بكسبه باختياره في هذه الدنيا. فالله سبحانه تبارك وتعالى خلقكم وجعل منكم مؤمنا وجعل منكم كافرا، والله عليم حكيم سبحانه من يستحق أن يكون مؤمنا ومن يستحق أن يكون كافرا. المشركون أسروا فيما بينهم هذا الكلام، قالوا إن هذا بشر، إن هذا كاهن، إن هذا شاعر، إن هذا يتكلم بأضغاث أحلام بكلام هو من تهويل الكلام اللي ملوش معنى، وكذبوا في هذا الذي يقولونه على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد عرفوا ذلك. ولذلك كان الكفار لما يجلسون يتشاورون ايه نقوله للقبائل لما تأتي الينا ويحبوا يتبعوا هذا الرجل، نقوله ايه؟ فاذا بهم بعضهم مع بعض يقولوا شاعر، يرد الثاني عليه ويقول لهم: لقد درسنا الشعر وعرفنا الشعر وقلناه وسمعناه، وما هو بكلام الشعراء؟ طب نقوله عنه كاهن، يبقى هم كأنه بيقترحوا اشياء، اما هم يعتقدون ما يقولون؟ لا، هم اخبر الناس بانهم كذابون فيما يقولون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. يعني هم قالوا هذا الكلام وهم يعرفون كذب أنفسهم فيه، فلما يطلبون الآيات مع كذبهم وتخرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم أي آيات، وهل أعظم من هذا القرآن الذي أعجبهم وعرفوا أنه حق من عند الله ودفعهم الحسد أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، منعهم الحسد من أن يؤمنوا ودفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهؤلاء سيؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أوحى الله عز وجل إلى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحى إليه، فليس هو بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسل الرسل من قبله، أوحى إليه نزل عليه جبريل بالوحي من السماء كما أنزل الله عز وجل على الرسل السابقين الوحي من السماء. أتباع الرسل السابقين منهم من آمنوا فانتفعوا بإيمانهم، ومنهم من كفروا فأصابهم العذاب. فهؤلاء الكفار هل ينظرون إلا تأويله، أي مجيء هذا العذاب الذي وعدهم الله عز وجل به؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وذكر لنا سبحانه وتعالى هذا المعنى تكرر في مواطن من القرآن، في 4 مواطن يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك، أنه أرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم رسله يوحي إليهم أو نوحي إليهم، في كلها ذكر نوحي إليهم وفيها القراءتان نوحي إليهم ويوحى إليهم ويوحى إليهم. المواضع اللي ذكرها الله عز وجل في سورة يوسف وبعدها في سورة النحل وبعدها في سورة الأنبياء في موضعين من سورة الأنبياء كلمة نوحي إليهم نوحي إليهم. هنا الآية قال الله سبحانه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قلنا فيها قراءتين، قراءة حفص عن عاصم وحده حيقرأ نوحي إليهم، قراءة باقي القراء يوحى إليهم يوحى إليهم، إلا في تاني واحدة من الأنبياء اللي هي حتيجي بعد شوية قوله سبحانه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، دي حيقرأها حفص عن عاصم ومع حمزة والكسائي وخلف نوحي إليه، وباقي القراء حيقرأوا يوحى إليه يوحى إليه. فالوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله، ما أرسل قبله رسولا إلا يوحي إليه، فالأنبياء لا ينطقون عن الهوى، ونبينا صلى الله عليه وسلم أثبت له ذلك ربه في كتابه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى يوحيه إلى النبي فينطق بالقرآن وينطق بالسنة كله من عند الله رب العالمين سبحانه. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أو نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، برضو فيها قراءتين، قراءة الجمهور فاسألوا أهل الذكر وقراءة ابن كثير والكسائي وخلف فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ هنا فيها معاني كلها محتملة، فكأنه يريد من هؤلاء الكفار اسألوا أهل الذكر، يا أيها الكفار اسألوا أهل الذكر، يعني أهل الكتب المنزلة سابقا اسألوهم، وكان الكفار يسألون اليهود إذا نزل بهم يهود أو هم يذهبون إليهم ويسألونهم هذا الرجل على حق ولا ليس على حق، فأكثر اليهود كذابون فيقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنتم أهدى منه سبيلا، يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا فيتلبون، ولكن أهل العلم منهم الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته كعبد الله بن سلام وغيره عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الحق، فكأن القرآن يقول لهم اسألوا هؤلاء السابقين عن هذا الذي جاءكم في القرآن حق ولا باطل، ربنا أخبر عن ذكر الأنبياء النبي فلان وفلان وفلان، اسألوهم هل هؤلاء موجودون، هل هؤلاء نزل عليكم في كتبهم ذكر لهؤلاء، هل هذه القصص التي يقصها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن عن هؤلاء الأنبياء صحيحة ولا ليست صحيحة، اسألوا من يقرأ التوراة والإنجيل فهم أعلم بالأنبياء السابقين منكم فتعرفون صدق ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقيل أراد بأهل الذكر أهل القرآن، ويبقى هنا اسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن، ويبقى هنا بقى عموم اللفظ فيها إن اسأل إذا جهلت شيئا عن في هذا القرآن أو في دينك فاسأل أهل الذكر اسأل أهل العلم، والآيات اللي مذكورة في يوسف وفي النحل وهنا في الأنبياء تدل على هذا المعنى أيضا، إن إذا جهلت اسأل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتى بعضهم برجل أصابته شدة في رأسه فمات منها، ما أفتوه بأنه يغتسل مع وجود الشدة ويغسل أثر الجرح فمات الرجل من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. وهنا القرآن يقول لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان الجاهل شفاؤه السؤال، يسأل فيتعلم ويعرف ولا يفتي نفسه ولا يستفتي جاهلا فيضيعه كما فعل الناس بهذا الرجل المسلوب. قال سبحانه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، رجالا يعني بشرا من البشر ليسوا ملائكة، نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يقول لنا الإمام القرطبي هنا لم يختلف العلماء أن العامة عليهم تقليد علمائهم. المعنى يعني أن الإنسان العامي إذا جهل شيئا من أمر الدين وذهب يسأل عالما من العلماء، مش هيروح بقى يدور على العلماء ويقعد يرجح منهم مين أفضل منه عامي، هيرجح إزاي بين العلماء؟ فحيسأل من يطمئن إلى علمه عن الحكم الشرعي ويعمل به ويلزمه تقليده في ذلك، يلزمه إذا سأل، مش هيدور يسأل الناس وبعدين يأخذ من ده كلام والتاني كلام بعدين يرجح، هو ليست عنده المقدرة على الترجيح. يبقى على ذلك العامي الذي يجهل الأمور الشرعية يسأل فيما جهل فيه ويلزمه أن يتبع ما قيل له في ذلك. واحتج العلماء بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك أجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بتمييزه، يعني في أمر القبلة جاء إنسان أعمى وهنا ربنا يقول اسألوا أهل الذكر فيسأل فين القبلة ويوجه القبلة هنا فيصلي تجاه القبلة، ولا يجوز له أن يتجه أي تجاه القبلة يروح يصلي لأي مكان. كذلك الإنسان الذي ينزل في بلد وما يعرفش اتجاه القبلة فيها ليس من حقه أن يصلي لأي مكان، ولكن يجب عليه أن يسأل. قال الله عز وجل فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. فلو فرضنا أنه صلى لأي اتجاه من غير ما يسأل ومن غير ما يجتهد فصلاته باطلة، صلاته باطلة. فلا بد أن هو يسأل، ويقولون حتى لو أصاب، حتى لو أصاب لا بد أن هو يسأل، لا يصلي إلى مكان يشك في هذا المكان. ولكن إن جاهل ولم يتبين له المكان ولم يجد من يسأله يبقى يجتهد قدر المستطاع وصلاته صحيحة حتى ولو صلى عكس تجاه القبلة. يقول لنا هنا كذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتية، اللي هنا إجماع أهل العلم أن الإنسان العامي الجاهل لا يجوز له أن يفتي، لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره. فالإنسان العامي يسأل ويتبع ما قيل له في ذلك، أما إنه يفتي فيحرم عليه أن يفتي في دين الله عز وجل. وكثير من الناس تجده إنه تنزل به المسألة يقوم يفتي لنفسه في الحالة ويقول لك أنا اجتهدت وعملت. اجتهدت في إيه؟ اجتهدت وأي أدوات الاجتهاد في إيدك عشان تجتهد وأنت لم تطلع لا على الكتاب ولا تفسيره ولا على السنة ولا شروحها ولم تعرف الفقه ولم تقرأ فيه وبعدين تقول اجتهدت؟ وما أكثر من يجتهد كاذبا من الناس، تلاقي انه اول ما يتسأل سأل في الدين يروح مجاوب على طول في الدين بالشيء الصلاة الفلانية، تلاقي بعض الجهلة من الناس يدخلوا مسجد مثلا مساجد وبعدين الامام يغلط يقوم يصلي ركعة خمسة مثلا او ينسى يصلي ثلاث ركعات ويسلم يعملوا عركة بعد الصلاة. والحمد لله الذي عافانا في مسجدنا من امثال هؤلاء. تلاقي الناس يجي يسألوا ان طب عملتوا ايه، يقوموا فركشوا الصلاة وراحوا عايدينها من تاني وما يبعدش يطلع واحد احمق مغفل من هؤلاء الجاهلة يقول لهم عيدوا الصلاة ويطلع يأمهم هو عشان مش عاجبه الامام الاول عشان الامام الاول غلط فيها. والامر ما هواش في اعادة صلاة ولا شيء، ولكن نسي فصلى ثلاث ركعات يبقى فضل ركعة، يجيب الركعة الباقية ويسجد للسهو ومش محتاجة الكلام كتير. فقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهى وصلى ركعتين في صلاة رباعية وسلم منها صلى الله عليه وسلم. وقال له رجل كان يلقب بذي اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال له لم أنسى ولم تقصر. فقال نظر للصحابة قال أكذلك؟ قالوا نعم، مع أن من الصحابة من خرجوا من سرعان الناس خرجوا من المسجد ولكن بقي الأكثرون فأشاروا إليه أن نعم. قام النبي صلى الله عليه وسلم وجاب الركعتين الباقيين وسجد للسهو وانتهى الأمر، أمر سهل جدا. ونسي صلوات الله وسلامه عليه التشهد الأوسط وقام قائما صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته وسجد للسهو صلى الله عليه وسلم ولم يحدث شيء. وقام إلى خامسة في صلاته صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الرباعية خمس ركعات وسجد للسهو ولم يحدث شيء. فالأمر إذا سألت أهل العلم أجابوه كان الأمر سهلا،
إذا استفتى الجهال بعضهم بعضا ما أسهل ما يصعبون على أنفسهم أمر دين الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن عيد الصلاة تاني قد يعيد الصلاة مرة واثنين وثلاثة بجهله في ذلك. وقد يأتي إنسان عنده سلس بول ويستفتي جاهلة يقول له عيد الصلاة، إذا حسيت أن قطرة الماء نزل منك وانت في الصلاة عيد الصلاة، مسكين يقوم يطلع من الصلاة يتوضأ ويرجع تاني يصلي تنزل منه قطرة ماء، يطلع يعيد الصلاة تاني ثلاث واربع مرات بجهله وبجهل من استفتاه، مع انه في الدين ليس فيه ذلك. ادخل في الصلاة، توضأت للصلاة صلي، حتى ولو نزلت هذه القطرة وانت في الصلاة صلاتك صحيحة، بل ويجوز لك ان تصلي بعدها النافلة ايضا على حالك هذا طالما انك مريض بسلف البول. فالامر الفتوى من الذي يفتي؟ اهل الذكر اهل العلم اللي ربنا قال لنا هنا في هذه السورة، وقبلها ذكر في سورة يوسف نفس الشيء، قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فأرسل الله سبحانه تبارك وتعالى الرسل بوحي من السماء ليعلموا الناس، وحي السماء حتى يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الخلق ما علمه الله سبحانه. وقال في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، كنت لا تعرف الكتب المنزلة والحدث التي جاءت من عند الله، فاسأل أهل الذكر ولا تستكبر عن السؤال، فاسألوا أهل الذكر. وهنا قال لنا سبحانه وتبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا تستكبر ولا تأنف من السؤال، اسأل إن كنت جاهلة أو اقرأ، ارجع للكتب كتب أهل العلم اقرأ فيها تعرف الحكم الشرعي فيها. قال الله عز وجل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ما جعلنا هؤلاء الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، ما جعلناهم جسدا يعني ما هماش أبدان لا تحتاج إلى طعام زي التماثيل التي عند هؤلاء لا تأكل ولا تشرب، ولم يكن هؤلاء الرسل خالدين، بل جعلهم أجسادا وأرواحا فيها، جعل فيها أرواح وجعلهم يحصل خالدين، بل جعلهم أجسادا وأرواحا فيها، جعل فيها أرواح وجعلهم يحتاجون إلى الطعام وإلى الشراب وإلى إخراج ذلك في بول وغائط ونحو ذلك، يعتريهم ما يعتري المخلوق من أعراض الدنيا من برد من حر من مرض من تعب من نصب، يعتريهم زيهم زي غيرهم من الخلق. فالله عز وجل يخبر عن هؤلاء الرسل أنهم بشر من البشر. قال ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، وعدناهم بالنصر فنصرناهم كما وعدناهم، وإن كانوا قبل أن ينصروا قد ابتلوا ابتلاء شديدا وأوذوا في الله عز وجل أذى شديدا، ثم صدقهم الله عز وجل وعده. ولذلك لما أخبر في سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل أي أن الرسل يأسوا من إيمان قومهم، نظروا إلى قومهم محدش عايز يؤمن، وقعد فيهم النبي فترة طويلة عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله، سيدنا نوح قعد فيهم 950 سنة فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى ربه، وقال الله عز وجل فما آمن معه إلا قليل، عدد قليل من قومه الذين آمنوا. فيأتي الأنبياء يوم القيامة، النبي معه الرهط والنبي معه الجماعة والنبي معه الواحد والنبي ليس معه أحد عليهم الصلاة والسلام. فهذا دعوة أو دعوة الأنبياء لأقوامهم بالشرط أن هم يستجيبون ويؤمنون، لا، فبشر يدعون بشرا قد يؤمنون وقد لا يؤمنون، ولكن يأتي النبي بما يبين نبوته، يأتي بالمعجزة من عند رب العالمين سبحانه وبوعد الله الذي يقينا يتحقق. فالله عز وجل قال إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الدنيا ويوم القيامة ينصرهم الله عز وجل، ولكن قد يتأخر هذا النصر، قد يتأخر لحكمة من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد بأنه ينتصر على المشركين، وقعد كم سنة في مكة 13 سنة يدعوهم، وفي مرة خرج عليهم وأذوه فصبر، خرج ثاني أذوه إزاء شديدة فصبر، خرج ثالث فوقف على الكفار منهم أبو جهل وغيره فقال ألا تسمعون ألا تسمعون والله لقد جئتكم بالذبح. لقد هو مستضعف ومعه القليلون من المؤمنين، والأكثرون هم هؤلاء الكافرون، ومع ذلك يقف لهم. سكت مرة استحلوها، سكت مرة استحلوها، في الثالثة وقف وقال والله لقد جئتكم بالذبح، يعني جئتكم بالسيف عشان أقطع رأبيكم. وفعلا كان هؤلاء من قتلوا في يوم بدر. ولكن امتى تحقق هذا النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم بالذبح زمان وهو في مكة صلى الله عليه وسلم. فلما هذا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة جاء نصر الله في يوم بدر لما قتل هؤلاء المشركون وألقوا في قليب بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب ونادي على أهل القليب يا عتبة ابن ربيعة ويا شيبة ابن ربيعة ويا وليد ابن عتبة، وينادي على أبي جهل وغيرهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شفتم وعد الله عز وجل؟ كانوا قد استأخروا انه امتى هي هذا النصر اللي بتقول عليه، وتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتأخر النصر ويقول لنا ربنا حتى إذا استيأس الرسل، وهذه لها معاني، حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، أو حتى إذا استيأس أتباع الرسل من أمر النصر ومن أمر هؤلاء الكفار أنهم لا يؤمنون، أو استيأس الكفار من كلام الرسل إنه بتقول لنا كلام وعود وما بتحصلش، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. ينجي الله سبحانه وتبارك وتعالى من يشاء من عباده، فننجي من نشاء، فيها قراءتان ننجي وننجي من نشاء، فنون العظمة، الله عز وجل ينجي من يشاء من عباده. ولا مانع من أن يقتل من المؤمنين كثيرون، فالله عز وجل قال ما قالش ننجي المؤمنين جميعهم، ولكن قال فننجي من نشاء، فمنهم من نجا ومنهم من أخذه الموت، أو منهم من استشهد في سبيل الله عز وجل، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالغرض أن الله سبحانه وتبارك وتعالى وعد الرسل، ولا بد وأن يتحقق وعد الله سبحانه الذي وعد به المرسلين. قال ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، فأنجيناهم، أنجى الرسل وأنجى من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، وأهلك من يشاء من هؤلاء الذين ماتوا الكفار، ومنهم المؤمنون الذين ماتوا، فالمؤمنون شهداء والكفار في نار جهنم خالدين فيها. قال سبحانه وأهلكنا المسرفين، وأهلكنا المسرفين يعني المشركين الذين أسرفوا على أنفسهم وضيعوا دنياهم وأخراهم. ثم قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فنكر الكتاب لتعظيمه، أنزلنا إليكم كتابا عظيما فيه ذكركم أي فيه شرفكم، تتشرفون بهذا الكتاب الذي هو بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. فقال فيه ذكركم، وهنا الذكر بمعنى الشرف، أي أنزلنا عليكم كتابا باللغة العربية عليكم أنتم ليكون شرفا لكم على غيركم من الأمم. يبقى المفترض إن جاءنا كتاب يشرفنا بلغتنا نزل على نبي منا، يبقى نفرح بهذا الكتاب ونفرح بالمنزلة التي أنزلناها الله عز وجل. ما هواش الأمر هم يغيروا بقى من النبي صلى الله عليه وسلم ويحسدونه. قال أفلا تعقلون؟ فين أقولكم أنك تتركوا هذا القرآن حتى يأخذ به الأعاجم؟ وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وصدق، إن يأخذ هذا الكتاب لو كان هذا العلم في السماء لناله أناس من هؤلاء، يعني أمثال سلمان الفارسي وغيره رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يعني من العجم يناله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فنال العجم أشياء كثيرة ما نالها العرب، حتى إنه يأتي الخليفة في زمن من الأزمنة ويسأل من العالم في أرض مصر، يقولون فلان، فيقول عربي أم أعجمي؟ قالوا أعجمي. طب من العالم في أرض الشام؟ يقولون فلان. عربي أم أعجمي؟ يقولوا أعجمي. طيب من العالم في المدينة في مكة في كذا في كذا، لغاية فين لما يقولوا له عالم عربي؟ يقوم يقول لقد كانت تزهق نفسي وتذكرون عالما واحد، حتى ذكرتم عالما واحدا، إن عالم قال، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إن لو كان هذا العلم بالسرية لناله أناس من هؤلاء، يعني أمثال سلمان الفارسي من أهل فارس ونحوهم. الغرض أن القرآن ذكر للعرب وشرف للعرب وتذكرة لهم، فالمفترض أنهم يعقلون ما فيه فيعملون به، فيدفعهم للتقدم والرقي وأن يسودوا غيرهم من الأمم، ولكنهم تركوه وراءهم مغرية، فعاقبهم الله سبحانه بما هم فيه. لقد أنزلنا إليكم فيه ذكركم، يبقى ده معنى من المعاني فيه شرفكم، وده المعنى الأوجه في هذه الآية اللي رجحه الكثير من المفسرين كالطبري وغيرهم. وقيل فيه ذكركم أي فيه ذكر أمر دينكم يعني الأحكام الشرعية ونحوها، أو فيه ذكركم فيه ذكر ما تصيرون إليه يوم القيامة من جنة أو نار، أو فيه ذكركم بمعنى فيه حديثكم الذي تنتجون فيما بينكم فيه وتسرونه، فيذكر الله عز وجل ويدافع عن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم ويفضح هؤلاء المتكلمين، أو فيه ذكركم بمعنى فيه مكارم الأخلاق. ولا شك أن هذا كله في هذا القرآن العظيم، ولكن أوجه المعاني فيه ذكركم أي فيه الشرف لكم بما يحمل من مكارم أخلاق وبما يحمل من إعجاز وتعجيز لخلق الله عز وجل. لقد أنزلنا إليكم في كتابا فيه ذكركم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك وعليك، القرآن هذا العظيم الذي هو شرف لك، إما أن تأخذه فيكون حجة لك، وإما أن تتركه وراءك فيكون حجة عليك. وداء الحديث صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. قال والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمهلكها أو مهلكها، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم قال فمعتقها أو موبقها، فمعتقها أو موبقها. فالغرض بيان أن هذا القرآن حجة، إما حجة لك وإما حجة عليك، القرآن كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم ذكر الأمم السابقة إشارة، وكم قصمنا، كم كثيرين من الأمم الذين قصمناهم، كسرناهم هذا القصم. فإذا قصم الشيء كسر ما فيش رجوع فيه، ما ينفعش تصليح فيه، فقصمهم الله سبحانه تبارك وتعالى، أبادهم وأهلكهم. منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومنهم من سلط الله عز وجل عليه من عباده المؤمنين أو الكفار يسلطهم عليهم. شوفوا لما قتل اليهود يحيى أو تسببوا في قتل يحيى بن زكريا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كان في النهاية أن سلط الله على أرضهم على اليهود ومن بأرضهم مختنصر هذا الكافر سلطه عليهم فأبادهم، أباد من فيها، فهذا من تسليط الله عز وجل على العصاة، قد يسلط عليهم المؤمنين وقد يسلط عليهم الكفار فيستأصلونهم ويبيدونهم. يبقى هنا الإنسان الذي هو على التوحيد والذي هو يعرف حدود الله ويطيع الله، الله يكون معه والله ينصره. الإنسان الذي عرف الدين وتركه وراءه ظهرية استحق أن يقسمه الله، سواء على بآية من الآيات من السماء أو على يد مؤمن أو على يد كافر. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، يعني كثيرين قرى ظالمة يعشرق بالله عز وجل، فأنشأ الله عز وجل بعدهم بعدما أبادهم أنشأ قوما آخرين. رجع لذكر هؤلاء الذين قصمهم، قال فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. يعني القوم المشركون لما جاء عذاب الله بواحدة من هذه الصور التي ذكرناها، فإذا هم يركضون بيجروا من العذاب، هيجروا هتروحوا فين؟ فإذا بالملائكة تنادي عليهم لا تركضوا وارجعوا، تعالوا تعالوا ارجعوا مرة أخرى، على وجه السخرية، ما حيفر فين، مهما يجري حيروح فين، يجري من الله سبحانه وتعالى. فتسخر منهم الملائكة، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، ارجعوا لعلكم تسألون، كنتم ملكين سايبين كل الديار دي لمين، سايبين البساتين والحقول والأنهار والأموال سايبينها لمين، ارجعوا، ما كنتوش بتؤدوا زكاة أموالكم، ارجعوا يمكن نسألكم المال فتعطون زكاة أموالكم لعلكم تسألون. فكانت السخرية منهم في وقت نزول العذاب عليهم، قيل لهم لا تركضوا لا تجروا لا تسرعوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. وأصل الركض الضرب بالرجل أو الضرب على الشيء، ومنه ركض فرسه بمعنى أنه ضرب برجليه على جانب الفرس عشان الفرس يجري. فقال لنا هنا لا تركضوا، تحملوا على الخيل بتاعهم عايزين يجروا تجروا تروحوا فين، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه مكان الترف، المكان اللي كنتم أعز فيه، المكان اللي فيه أموالكم وأخذتم فيه من مباهج الدنيا وزينتها، ارجعوا لعلكم تسألون. وفيها معاني لعلكم تسألون، معنى من المعاني ما ذكرنا أن الملائكة قالت لهم ذلك على وجه السخرية، ارجعوا يمكن نقول لكم هاتوا حبة من مالكم، أي مال وقد أهلكه الله وأتلفه عليهم. لعلكم تسألون عما نزل بكم من العقوبة، عما نزل بكم من العقوبة، واسألوا فين، ده أهلكهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولعلكم تسألون، الإيمان أن تؤمنوا مرة ثانية، لعلكم يطلب منكم الإيمان، وإذا نزل العذاب ما فيش إيمان، ولا ينفع نفسا إيمانها حين نزول العذاب. فكأن كلام الملائكة سخرية من هؤلاء، كما كانوا يسخرون من الرسل سخرت منهم الملائكة في وقت نزول العذاب. هم سمعوا هذا النداء، ارجعوا ارجعوا إلى ما إذن. لا تركضوا وارجعوا، يدوروا مين اللي بيقول، مش شايفين حد بيقول هذا الشيء. علموا أنه خطاب من السماء، علموا أن الملائكة تناديهم، فأيقنوا بالعذاب، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا ويلنا، هذا نداء، كأنه بيقول الويل الهلاك، كأنه بينادي على الهلاك، يا هلاك احضر، تعال يا هلاك، تعال يا مصيبتي، خذيني احضر يا هلاك، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اعترفوا في وقت لا ينفعهم الاعتراف، ندموا حين لا ينفع الندم، وطلبوا الاستدراك في وقت العدم، انتهى أمر الله سبحانه وجاء العذاب من عند ربنا، فما قدروا على شيء، حتى الكلام يا ويلنا لا ينفعهم بشيء. قال سبحانه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعوة، صوتوا على نفسهم بهذا الشيء، يا ويلنا يا ويلنا، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حصيدا، حصدناهم جميعهم كالزرع أو كالثمار التي تجنى وتحصد جميعها. فهنا إذا كان بتسليط أعدائهم عليهم، سلط عليهم الكفار أو سلط عليهم المؤمنون، فأبادوا جميعهم وحصدوا رؤوسهم. قال حتى جعلناهم حصيدا، فخمدت أنفاسهم وضاعوا بتضييعهم رسل ربهم وبتضييعهم كتب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيها عظة عظيمة لكل إنسان مؤمن، أنه إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع كتاب الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كان القرآن معه في الدنيا ومعه يوم القيامة، انتفع هذا الإنسان. جعل القرآن وراء ظهره، إذا بالقرآن يدفعه إلى نار جهنم. في الدنيا يسلط الله عز وجل عليه من يشاء من مؤمنين أو من كفار، فيبيده في الدنيا ويهلكه فيها، ويوم القيامة يعذبه العذاب الأكبر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.